قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. فهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما كنا جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد فردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن سجود السهو، وهذا هو أحد شيئين يجبران الصلاة، فعندنا الصلاة إن حدث فيها نقص في الظاهر فيكون هذا النقص يجبر بسجود السهو، أو يعني على تفصيل قدمناه في المرة السابقة. أما إذا حدث خلل غير ظاهر في الصلاة كنقص خشوع أو شيء من هذا، فتجبر أو يجبر هذا النقص بالسنن والنوافل وصلاة التطوع. فلذلك أتبع وأردف المصنف باب سجود السهو بباب صلاة التطوع. صلاة التطوع هو اسم تطوع مثلا لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، فأي شيء شرع زائدة عن الفرائض والواجبات يطلق عليه التطوع. فكما هو معلوم التطوع هذا شيء غير واجب ولم يطلب طلبا جازما، وسواء قلنا تطوع أو تنفل أو سنة فالألفاظ كلها متقاربة عند الجمهور وهو الصحيح، على خلاف عند الحنفية وبعض الفروقات بين التطوع وبين النفل أو السنة أو الرغيب أو غير ذلك. ولكن الأصح أن كل هذه المعاني وكل هذه الألفاظ مترادفة المعاني. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. فيفهم من هذا أن ترتيب الأعمال من حيث الأفضلية في المذهب والجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع. لذلك قال المصنف: هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. فالجهاد يسبق الصلاة، وكذلك العلم يسبق الجهاد يسبق الصلاة، والعلم يسبق الصلاة. فالترتيب يكون الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. هل هذا محل اتفاق؟ هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، بل يعني في ثلاث أقوال في هذه المسألة. القول الأول هو المذهب كما علمتم أن الجهاد هو أفضل الأعمال ثم بعد ذلك العلم. عند أبي حنيفة ومالك العلم يأتي في المرتبة الأولى، فعندهم العلم أفضل من الجهاد، وعند الإمام الشافعي الصلاة تتقدم على الجميع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التحقيق أنه لابد لكل من الأمرين، يذكر العلم والصلاة، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه حسب المصلحة والحاجة. كلام في غاية الانضباط. يعني هو شيخ الإسلام يقول إحنا لا نستطيع أن نفضل عبادة من هذه العبادات الثلاث مطلقا على غيرها، ولكن كل واحد كل عبادة من العبادات تكون فاضلة أو تكون أفضل من غيرها بحسب الحال وحسب المصلحة والحاجة. يعني بلد ينتشر فيه الجهل ولا يوجد أحد يتعلم أو يعلم الناس حتى الفروض العينية. ففي الحالة دي نقول إن الصلاة أفضل ولا العلم؟ بلا شك إن العلم في الحالة دي تعلمه وتعليمه أفضل من الإيه؟ من الصلاة. وهكذا في مثلا إذا تعين الجهاد، ففي هذه الحالة طبعا الجهاد هنا يقدم على العلم. طيب بعض الناس ممكن يفهم إن ما ثمرة الخلاف، يعني إحنا ذكرنا ثلاث مذاهب في المسألة دي، أيهما أفضل؟
بيتكلم على الاتحاد في الواجب.
ما هو هنا
الجهاد لوقت هيبقى واجب.
نعم أحسنت، ولكن إحنا بنقول حسب الحاجة. بمعنى إيه حسب الحاجة؟ يعني مكان يكثر فيه العلم ويكثر فيه العلماء، واضح؟ وفي نفس الوقت إحنا نحتاج إلى فتوحات ونشر الدعوة، اللي هو الجهاد الإيه؟ جهاد الطلب، مش جهاد الدفع، لأن جهاد الدفع ده فرض عيني على كل من هو في هذه البلد التي أتى فيها الأعداء، لكن إحنا نتكلم على جهاد الإيه؟ جهاد الطلب، اللي هو في الأصل هو فرض كفاية. فشيخ الإسلام بيقول إن كلهم بحسبه، يعني كل حسب كل بلد وحسب كل إنسان. حتى يعني الإمام أحمد رحمه الله سئل، فقيل له إني أرى فلان يعني من الناس هو من أصلح الناس، أصلي خلفه؟ فقال رحمه الله: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. والله كلمة مفيدة جدا من الإمام أحمد، انظر إلى ما هو أصلح إلى قلبك. فالإنسان يعني بعض حتى جوه العبادة، يعني في ذكر، في أذكار، وفي قراءة قرآن، وفي صلاة، وفي يعني العبادة تتنوع، تنوع كثير جدا. فالإنسان ممكن يكون يتحير، طب أيهما أبدأ به؟ أي شيء واظب عليه؟ احنا نقول طبعا لو في عبادة مؤقتة وعبادة موظفة هي أفضل العبادات في وقتها، كمثلا يعني الذكر في طرفي النهار، أذكار الصباح والمساء، كقراءة الفاتحة وسورة بعدها في الصلوات، فدي تقدم بلا شك على غيرها. ولكن احنا نتكلم على لو كان الإنسان مخير بين عبادات مختلفة لا فضل لواحد منها على الآخر في هذا الوقت. فالإمام أحمد يعطيك نصيحة جامعة ويقول انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. في إنسان يصلحه الذكر، هو يذكر الله مع استحضار الذكر ويعني الاعتبار بالقلب والتذكر والتدبر، فهذا في غاية الأهمية بالنسبة لهذا الإنسان فيهتم به. إنسان آخر قراءة القرآن من المصحف لتزيده أكثر، أو إن هو يقرأه في صلاة، أو آخر في طلب العلم. المهم إن الإنسان ينظر إلى ما يصلح قلبه فيواظب عليه. النصيحة غالية من الإمام أحمد. فلذلك كما يقول الإمام النووي عليه رحمة الله، مش معنى هذا الأمر اللي بيفضل مثلا العلم أو يفضل الصلاة على غيرها، فبيقول إن مش معنى ذلك إن الإنسان يصلي ركعتين أفضل من أن يصوم يوما أو يومين أو ثلاثة. محدش قال كده. ما إيه تأتي ثمرة الخلاف؟ هو إحنا عندنا دلوقتي الأئمة الأربعة في اتفاق ضمني بينهم إن الصلاة أفضل من الصيام، واضح ولا يا إخوي؟ لأن إحنا عندنا الخلاف في إيه؟ في العلم والجهاد والصلاة، إن دي ما يعني أي واحدة منها من هذه الثلاث تعتبر أفضل الأعمال. فهنا في إجماع ضمني إن الصلاة أفضل من الصيام، أو اتفاق بين الأئمة الأربعة ضمني. ولكن هل معنى ذلك إن الإنسان يصلي ركعتين أفضل من أن يصوم يومين؟ لا، ليس هذا هو معنى الخلاف أو هو ثمرة الخلاف المرجوة من ذكر هذه المسألة. ما إيه ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين أعمال كثيرة في وقت واحد، يعني واحد إما يصوم أو إما يصلي، إما يقرأ القرآن وإما مثلا يجاهد في سبيل الله. المهم إن هو في أعمال تتعارض في وقت واحد لا يستطيع أن يجمع بينها، زي ابن مسعود كده، كان يعني هو لا يقوى على إنه يصوم وفي نفس الوقت يقرأ القرآن لضعف ابن مسعود رضي الله عنه. فكان في الحالة دي إن هو يفضل قراءة القرآن على الصيام، ويؤثر قراءة القرآن فيفطر، يعني نتكلم في صيام التطوع. فإذا الشاهد من هذا إن الإنسان إذا لم يستطع الجمع بين هذه الأعمال فتأتي هنا ثمرة الخلاف. فنقول له إن أفضل الأعمال هو الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. فإن تعارضت ولا تستطيع أن تجمع بينها في وقت واحد، فأنت في الحالة دي الإنسان طبعا يعني يؤثر ما هو أفضل على ما هو مفضول. واضح الكلام يا إخواني؟ يعني نضرب مثال زي ما هيأتي معانا في فضل العلم آيات وحديث كثيرة جدا. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدراسة صلاة. ثم يأتي بعض الناس بعض الإخوة بعد ما يقرأ كلام أهل العلم في أن دراسة العلم وتعلم العلم وتعليمه أفضل من القيام بالليل ويعني صيام النهار وغير ذلك، فتلاقيه ممكن طول الليل يجلس ويزعم أنه يطلب العلم ويقرأ في الكتب ثم لا حتى يتذكر الوتر ولا يوتر ولو بركعة. فده إنسان محروم. ده مش معنى كلام السلف. معنى كلام السلف في تفضيل العلم على الصلاة هو إذا اجتمع العلم أو لم يستطع الإنسان أن يجمع بين العلم وبين الصلاة، لو تعارض الاثنين. يعني اضرب مثال، أنت في درس مثلا بين الأذان والإقامة، الدرس ده شغال، درس علم شغال، ففي الحالة دي أيهما أفضل؟ أن أنت تجلس وتدرس وتستمع لهذا العلم، ولا أن أنت تذهب فتصلي ركعتين نافلة؟ لا، هنا في الحالة دي يقول أهل العلم أنت تجلس وتستمع. ليه؟ خلاص هنا تعارض الأمر، لا تستطيع أن تجمع بينهما، بخلاف اللي طول الليل سهران فلا يستطيع أنه يجمع بين الصلاة بين الذكر بين قراءة القرآن وبين طلب العلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع بين كل هذه الأشياء يعني كما هو معلوم في سيرته صلى الله عليه وسلم. فعرفنا ثمرة الخلاف هنا إيه؟ يعني إحنا يبقى ثمرة الخلاف مش أن أنت يبقى هنبطل جهاد او نبطل صلاه عشان نطلب علم، ولا نبطل علم عشان نجاهد في سبيل الله. لا، الكلام ده كلام فاضي. احنا بنقول افهم المراد من المساله وافهم ما هي ثمره الخلاف من هذه المساله. ثمره الخلاف الا ان تستطع ان تجمع بين هذه الاعمال كلها في وقت واحد، فايهما تفضل؟ هل الصلاه ولا مثلا طلب العلم، الجهاد ولا الصلاة؟ فهنا تأتي ثمرة الخلاف المرجوة. فبيقول صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. يعني ما قالوا استدلوا على فضائل الصلاة طبعا بأدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقالوا أن الصلاة فرضها آكد الفروض، فلذلك يكون يعني المستحب فيها والمندوب والتطوع منها أفضل من غيره. وقالوا أن الصلاة تجمع بين أنواع كثيرة من العبادة، ففيها قراءة القرآن، فيها التسبيح والتهليل والتكبير، فيها الركوع والسجود، فيها المناجاة للرب تبارك وتعالى، فيها الذل والخضوع، فيها الخشوع، ففيها عبوديات. الصلاة تجمع عبوديات كثيرة جدا، فلذلك فضلت على الصيام وعلى الحج وعلى الزكاة، فهي أفضل تطوع يعني بدني بعد الجهاد وبعد طلب العلم. ثم يقول بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في تعارض بين الآية، بين أول الآية وآخر الآية، يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طب هي درجة ولا هي أجر عظيم؟ في فرق كبير طبعا بين الدرجة وبين الإيه وبين الأجر العظيم، في تفاوت هنا، فكيف نجمع؟ حد عنده جواب؟ لا، هنا في خلاف واضح من الكلام، ان هنا قال درع، وحتى قال: وكلنا وعد الله الحسنى، ثم قال: وفضل الله المجاهدين. ايوه، هو ده مش مجاهد بقى، القاعد الذي هو معذور، قاعد المعذور، احسنت، ده المجاهد يفضله بدرجه ووعده الله الحسنى لانه معذور. أما عجز الآية وآخر الآية: فضل الله المجاهدين على القاعدين غير المعذورين أجرا عظيما. قال وحديث: وذروة سنامه الجهاد. يعني هنا في حديث معاذ طبعا مشهور، حديث طويل، ففيه ذروة سنامه، يعني ذروة سنام الأمر، ذروة سنامه يعني أعلى الشيء، تقول ذروة أو ذروة بالضم أو بالكسر، ذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. قال والعلم، الصلاة بعد الجهاد وبعد العلم، فالترتيب يكون جهاد ثم علم ثم صلاة. قال تعلمه وتعليمه، سواء أنت تتعلم العلم يكون من أشرف الأعمال بل أفضل من الصلاة كما قلنا عند التعارض، يعني بعض الناس يكون يعني عنده ليس عنده علم بهذه المسألة، فزي ما بنقول بعض الناس جي ينكر على الإخوة في بعض المجالس يقول لهم أنتوا بعد أذان المغرب ليه ما بتقوموش تصلوا سنة المغرب؟ فنقول ابتداء أن يعني ما نحن فيه ليس بأقل مما هم فيه، هو دلوقتي أنت بين الأذان والإقامة مشتغل بالعلم، بتدرس علم، في درس بتكمله، ففي الحالة دي يعني ليس من الفقه أن نقطع الدرس من أجل أن يقوم فيصلي ركعتين. احنا بنتكلم هنا عند التعارض، لا سيما ان سنة المغرب القبلية ليست كسنة المغرب الايه البعدية، البعدية مؤكدة وراتبة ويعني واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 10 سنن او من 12 سنة المستحبة في اليوم والليلة. يعني لذلك ان الامام احمد رحمه الله يقول طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت له النية، ده ضابط مهم جدا، لمن صحت له النية. يبقى زي ما بنقول الشخص اللي قاعد وطول الليل يزعم ان هو يطلب العلم يقول ان هو افضل الاعمال، ولكن انظره بشرطه، قال لمن صحت له النية. قيل له اي شيء تصحيح النية؟ فقال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. طبعا يعني بمناسبة ذكر الناس الراجل اللي انكر على الاخوة على صلاة سنة المغرب القبلية، طبعا نتكلم عن قبلية لان بعض الاخوة برضو بيقع في خطأ اخر ان هو ممكن بعد الصلاة عايز يلحق مكان في الدرس، أو ممكن درس مزدحم او كذا، فممكن تلاقيه يصلي المغرب ولا يصلي سنة المغرب، ده لا ينبغي ابدا. احنا نقول عند التعارض، هنا في تعارض هنا فيش تعارض، زي انسان اخ يزعم ان هو يطلب علم ولا يحافظ على السنن الرواتب، ده امر يعني لا يتصور ابدا. بل الامام احمد لما كما تعلم في القصة المشهورة لما بات عنده أحد الطلبة في الليل، مش بقى سنن 12 سنة الراتبة في اليوم والليلة، لا ده هو بيتكلم عن قيام الليل، بات وترك عنده عند هذا الطالب ماء، فلما أصبح وجد الماء كما هو عليه، فقال طالب علم لا يقوم بالليل، طالب علم لا يقوم بالليل. الإمام أحمد تعجب إزاي يكون طالب علم ومالوش ورد في قيام الليل. ف يعني عطاء رحمه الله بيقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، كيف تصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك. شوف فقه السلف لما جم يفسروا مجالس الذكر، لأن في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر مش مش الذكر على طريقة الصوفية، الذكر الجماعي مع الطرب والتمايل والاختلاط والكلام الفاضي ده. بتشوف ابن مسعود بيقول ايه؟ يقول في حلق الذكر الا اني لا اعني حلق القصاص، قصاص التعافين اشبه ما يكون بالوعاظ الان، فبيقول لا انا بعنيش دي، ده انا اعني في المقام الاول، ويفسر رياض الجنة وحلق الذكر اللي نفسه عليه السلام ذكره في الحديث، الحديث رواه الترمذي وصححه شيخ ابن باز، فبيقول ولكن حلق الفقه. أشوف ابن مسعود فقيه جدا، فسر حلق الذكر المذكورة في الحديث بحلق الفقه، كما قال زي ما بنقول عطاء ان مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، دي طبعا من افضل المجالس لان دي فيها فروض عينية يرتفع الانسان بها الجهل. بل ابو السوار العدوي كان في مجلسه بعض الشباب، فقام منهم شاب فقال سبحوا الله وهللوه وكبروه، فغضب جدا ابو السوار العدوي رحمه الله وقال يعني في اي شيء نحن اذن؟ احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ هل مجالسه العلم ومدرسه العلم دي مش تسبيح وتكبير وتهلل؟ ده من افضل الذكر، لكن بعض الناس يبقى افقه ضيق شويه، فتلاقي هو يظن ان الذكر هو عباره عن التسبيح والتهليل والتكبير فقط. لا، احنا من شويه لنا ابن مسعود قال الدراسه صلاه، مجالس الذكر فسرها السلف بمجالس الحلال والحرام، تعلم العلم الشرعي. فلان بعض الاخوه برضه ممكن ياتي ويقول ايه وهم قاعدين يدرسوا الكتاب ولا كده يقول لهم ايه استغلوا الوقت، اشغلوا انفسكم بذكر الله، فده جهل عظيم يا اخوان. ما هم بيعملوا ايه الان؟ فطبعا الكلام في فضل العلم وآلي يعني الكلام يطول ذكره، ولكن يكفي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء قط الا العلم، وقل رب زدني علم. ما تتتبع القرآن كله لا تجد طلب الزيادة، ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب ان يستزيد من شيء ابدا الا في مسألة العلم فقط، وقل رب زدني علما. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فيرفع الله تبارك وتعالى الذين امنوا منكم، يعني الذين امنوا واوتوا العلم على الذين امنوا ولم يؤتوا العلم، درجات عظيمه في الفرق بين هؤلاء واولئك. وقال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، بل قال صلى الله عليه وسلم كان في الحديث المشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. فيعني كل هذا طبعا يرفع من شأن العلم ومن أهمية طلب العلم، لا سيما العلم الواجب منه. فقدام الحديث الآتي دعت الإمام أبو حنيفة ومالك إن هم يعني يجعلوا العلم في أعلى المراتب، حتى أعلى من الجهاد وأعلى من الصلاة. ولكن إحنا القول الراجح اللي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن يعني الأعمال دي تختلف بحسب الحاجة وحسب المصلحة المترتبة عليها في كل زمان وكل مكان، وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، والله أعلم. ثم يقول هو أثر أبو الدرداء والعالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه، يعني هذا الأثر قال الشيخ الألباني لا يصح. وأفضله بس يغني عنه طبعا الآيات والحديث ويعني أقوال السلف التي ذكرناها. طبعا ابن العزيز يستزيد في كتب في هذا الباب، يعني كتاب ابن عبد البر، كتاب جامع بيان العلم وفضله، وطبعا مفتاح دار السعادة من القيم جعل في باب يفاضل بين العلم والمال، يعني ذكر أوجه كثيرة جدا زيادة عن 20 أو أكثر وجه من يعني أوجه تفضيل العلم على المال، وذكر أشياء كثيرة جدا مهمة، فممكن ترجعوا إلى يعني هذين الكتابين. قال أفضلها، يرجع بقى يتكلم عن الصلاة، صلاة التطوع، ما سن جماعة، يعني ما كانت السنة فيه أن يصلى جماعة كالرنان كسوف الاستسقاء والتراويح، بأشياء يسن فيها الجماعة. قال لأنه أشبه بالفرائض، لأنه كما معلوم أن الفرائض الأصل أنها تصلى جماعة، والسنن الأصل فيها أن تصلى فرادة، ولكن بعض السنن يستحب فيه أن تصلى جماعة، زي ما احنا مذكور معانا اللي هو صلاة الكسوف الاستسقاء صلاة التراويح. طيب بقية السنن الأصل أنها تصلى فرادة، تصلىهاش جماعة، إلا في بعض الأحوال وبعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، كان في حديث أنس صلى بهم ومعه اليتيم وجدته مليكة، ويعني في أكثر من قصة أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصحابة صلاة جماعة، ولكن هذه كانت يعني على سبيل الندرة قليلة جدا، فالأصل هو الإنسان يصلي صلاة السنة منفردا، ولكن في بعض الأحيان لو صلى مثلا قيام الليل أو صلى السنة من السنن جماعة فلا بأس، ولكن لا يعتاد على ذلك ولا يجعلها سنة راتبة ويواظب عليها فتصبح بدعة كما قال أهل العلم. قال وأكدها الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. صلاة الكسوف فيها خلاف لبعض أهل العلم هنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن هو هنا بيجعلوا الكسوف في أفضل السنن وأفضل المسحب. طبعا هنا برضو ما ثمرت الخلاف بين اللي يعني لما نقول آكد السنن الرواتب، هل هي الكسوف ولا الوتر ولا عند التعارض صعب جدا أنه يتعارض صلاة الكسوف مع غيرها من الصلاة، لأن قليل الكسوف، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لم يحدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فبيقول هم بيفضلوها ليه؟ لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم. طب ما بقية السنن ما هو فعلها، الاستسقاء فعلها صلى الله عليه وسلم، الوتر والتراويح، ولكن ما قالوا هنا فعلها وأمر بها، فهنا في زيادة. فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يعني لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، فجاءت صلاة الاستسقاء في المرتبة الثانية بعد صلاة الكسوف، قال فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة. هنا القاعدة ماشي ماشيين عليها الحنابلة، أن أفضل السنن ما سن لها الجماعة. فلذلك هم هنا التراويح فضلوها وجعلوها من أكد من الوتر، وده في الحقيقة في نظر، فجعلوا أن التراويح والاستسقاء أعلى وأكد من الوتر. في الحقيقة الوتر من حيث الدليل هو أكد، لأن ابتداء الوتر مختلف فيه، الوتر مختلف في وجوبه واستحباب، الجمهور وده على الاستحباب وأبي حنيفة على الوجوب، وقول الجمهور هو أصح، بس احنا بنقول ان ما اختلف في وجوبه وفي فرضيته فهو آكد من غيره. يعني شيء العلماء بيختلفوا بين موجب وبين مستحب لهذا الفعل وهذه السنة، فيكون طبعا أعلى وآكد من غيره. يعني الإنسان لو تعارض الوتر مع غيره مع التراويح مثلا او مع الاستسقاء فيقدم في الحاله دي الايه الوتر. واضح الكلام يا اخواني؟ فهنا في نظر في الترتيب، يعني في تقديم الاستسقاء والتراويح على الوتر، الاقرب ان الوتر يقدم عليهما. قال لحديث بريده مرفوعا من لم يوتر فليس منا، وده ضعفه الشيخ الالباني، ولكن احنا ممكن نستدل على المساله دي بايه يا اخواني؟ بالاختلاف في وجوب الوتر واستحبابه، والقاعدة كده كما نقول الضابط أن ما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره. طيب هو يعني أقوى أدلة أبي حنيفة رحمه الله على وجوب الوتر، يستدل به على وجوب الوتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا، فقال هذا أمر من الأمر الوجوب. وفي الحديث الآخر إن الله أمدكم بصلاة الوتر، فقالوا أمدكم، فإذا هي صلاة زائدة، صلاة فريضة، صلاة واجبة. وفي بالحديث الثالث الوتر حق، ولكن الجمهور قالوا الصحيح أن الوتر مثله مثل بقية النوافل، يعني مستحب ليس بواجب، وإن كان هو متأكد الاستحباب عن غيره. والدليل على ذلك والعمدة في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله لما أتاه الأعرابي فقال له يعني أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فإذن أي صلاة في اليوم والليلة تتكرر في اليوم والليلة هي ليست واجبة إلا الخمس صلوات الفرائض المعروفات. فهذا هو عمدة الجمهور، هو دليل من أقوى ما يكون. ثم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر وجابر وغير ذلك أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، فإذا أراد أن يصلي الفريضة طبعا في السفر نزل فصل. فإذا أنا صلى الله عليه وسلم يفرق بين الفريضة بين الصلوات المفروضات وبين الوتر، ولم يصلي الفريضة على الراحلة ولكن صلى الوتر، فإذا الوتر ليس بفرض بمقتضى هذا الحديث. أما استدلالات وحديث التي استدل بها أبو حنيفة رحمه الله الوتر حق، فمعناه ليس بباطل، وليس كل شيء حق أن يكون واجبا. واضح يا إخواني؟ يعني ثم التراويح حق، الضحى حق، فمش معنى انه حق يعني يساوي واجب. طيب اما حديث ان الله امدكم بصلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر، فهذا الحديث لا يدل على الوجوب، امدكم يعني زادكم سنة من السنن، لا يقتضي الوجوب ولا يعني يلزم منه وجوب صلاة الوتر. والحديث الاخر اهل القرآن اوتروا، فقالوا هذا أمر على الاستحباب. طب ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث طلحة بن عبيد الله أخرج هذا الحديث أو أخرج وصرف هذا الأمر من ظاهره إلى الاستحباب، لأن احنا عارفين أن طبعا الأصل في الأمر هو الوجوب. فدل حديث طلحة بن عبيد الله حديث هل علي غيرنا؟ قال لا إلا أن تتطوع، فصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فيعني طبعا مش معنى أنه هو مستحب الإنسان يفرط فيه، بل ممكن يعني على فكرة في عبارات السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة حتى، إن كان بعضهم يطلق على تارك السنن ألفاظ الذم. فيعني الإمام أحمد رحمه الله يقول تارك الوتر، مع أن الإمام أحمد يقول في الوتر إيه؟ المشهور عنه إن هو سنة مؤكدة، ولكن يقول تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أنه هو مستحب، ولكن الإنسان اللي يداوم على ترك الوتر هذا رجل سوء لا تقبل شهادته عن الإمام أحمد، واختار هذا الكلام وهذا قول شيخ الإسلام تيمية أيضا. فإذا مش يعني الوتر هو متأكد من الاستحباب، ولكن هو يعني لا يتعدى مرحلة الاستحباب ويعني ويصبح واجبا على قول الإمام أبو حنيفة، بل الصحيح هو قول الجمهور والله أعلم لقوة أدلتهم. ثم يقول أقله ركعة، يبدأ بقى هنا نعم، وكلمة حق حق ضد الباطل، الحق ضد الباطل لا تعني الوجوب. نعم احنا في فرق ما نقول حق على ولما نقول هذا الأمر حق، تختلف طبعا، ده تختلف حتى حق عليك او كذا، دي برضو فيها خلاف طويل بين اهل العلم، زي ما كقول من يقول لصاحبه حقك علي واجب، ده طبعا خلاف يمكن احنا تعرضنا ليه في حكم غسل الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محترم، قلنا ان هنا واجب هنا تستعمل ليس على بابها، يعني تستعملش الوجوب اللي هو ضده او ليس بمستحب اللي هو ما طلب فعله طلبا جازما، ولكن هنا برضو من باب قول الرجل لصاحبه او لاخيه حقك علي ايه واجب. نرجع بقى ويبدأ هنا المصنف يذكر صفات الوتر، فيقول اقله ركعة لحديث ابن عمر بن عباس مرفوعا الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. فأقل الوتر ركعة، وده قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة عنده الوتر لابد من 3 ركعات على هيئة معينة هتأتي إن شاء الله ونتكلم عنها بعد ذلك، ولكن قول الجمهور أصح، الحديث واضح الوتر ركعة من آخر الليل. قال وأكثره 11 لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. يعني هذا الحديث العلماء اختلفوا في إطلاق الوتر على هذا العدد، بعضهم يقول هو حقيقي، يعني الإنسان إذا صلى 11 ركعة ولو كان يصلي هذه 11 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بركعة قالوا يطلق على كل هذه الصلاة وتر، وبعضهم قال هذا الإطلاق إطلاق مجازي، وفي الحقيقة هو الوتر هي الركعة الأخيرة فقط، يعني لو صلى مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة فالوتر في الحقيقة هي الركعة الأخيرة، ولكن يطلق على 11 ركعة وتر مجازا، وده قول للمالكية، وهو في الحقيقة من أقرب الأقوال للصواب، لأن احنا لا نستطيع ان احنا نقول ان 11 ركعة دول كانوا وتر، الذي يمن في بعض الحديث تفصيل خاصة كان يصليهم مثنى مثنى ثم يوتر بإيه بركعة. نعم
هل يوتر من أبو واحد يعني يوتر واحد؟
أيوة، ما هو لكن قال أكثره 11، هنا سمى 11 ركعة وترا، وده مشهور عن الأئمة، ولكن ممكن يستدل يعني لذلك بحديث أبي هريرة عند البيهقي، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تفعلوا ذلك فتتشبهوا بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أي لكي لا تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. الحديث صحيح الشيخ الأرناؤوط في تحقيق ابن حبان. فالشاهد إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بإحدى عشرة ركعة أو بأكثر من ذلك أو أكثر من ذلك، فممكن يطلق من هنا يعني ان احنا مجازا نطلق على 11 ركعة وترا او على 9 ركعات وترا او 7 ركعات وترا او 5 زي ما هي، لان في صفات يعني بعضها مثلا في 7 ممكن هي سردان وممكن بي يعني بالتشهد في السادسة. واضح. في الثلاث في لها ثلاث صور كما سيب. ولكن هنا الحديث أطلق وقال إن ممكن نطلق على ال 11 ركعة إيه وتر فلا بأس. نعم. طيب قال أكثر 11 وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. وفي عندنا كمال وفي أدنى الكمال. الكمال ال 11 ركعة إذا الأكثر، وأدنى الكمال قال ثلاث ولكن بسلامين، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. قال لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويسلم ركعتين اللي هو بيسميها الناس الشفع، ودي وارد في الأثر، كان يعني كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعنا، فالشفع يعني الزوج، فيطلق على الركعتين يطلق على الأربع وكذا، وإن كان مشهور أنه يطلق على الركعتين. فهنا المذهب يختار أن أدنى الكمال ثلاث ولكن بسلامين. قال ويجوز بواحد سردا، سردا هنا يعني بدون تسليم في الأصل، يبقى الثلاث متصلات يجوز، ولكن المستحب في المذهب هو إيه؟ هو بسلامين، وده الأفضل وده اللي اعتاد عليه الناس كلها أو أغلب الناس. ولكن هنا بيقول لو إنسان صلى الوتر ثلاث ركعات بسلام واحد سردا فقال هذا يجوز ولا يكره ولكن لا يستحب. طب ما الدليل؟ قال لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، يعني سردا. وهو أحمد والنسائي وده بيضعف الشيخ الألباني ومن قبله البيهقي أشار إلى تضعيف هذا الأثر. فطيب إذن ما الدليل؟ الدليل قالوا القياس، والدليل هنا اللي يسلم لهم والأصح من الحديث والقياس في الحالة، لأن الحديث لا يصح. حديث هو يوتر بثلاث ده مشهور جاء في غير ما حديث، ولكن لا يفصل فيهن هنا دي الزيادة التي ضعفها كما نقول البيهقي وعفى الشيخ الألباني. ولكن الشافعية والحنابلة قالوا بهذه الصورة أن يجوز للإنسان أن هو يصلي الثلاث ركعات الوتر سردا بسلام واحد قياسا على الوتر بخمس. هيأتي معنا أن ممكن الإنسان يصلي خمس ركعات وتر ولكن بسلام واحد سردا، فقالوا قياسا على الخمس فيجوز أن هو يصلي الثلاث سردا. فإحنا عايزين نقول برضو كده أن الأشهر يا إخواني واللي عليه العمل واللي عليه الأحاديث الصحيحة هو الفصل بين الركعتين والركعة، يصلي ركعتين شفع ثم يسلم ثم يصلي ركعة وتر. فلأن بعض الإخوة مصر أنه هو يقول عايزين ننشر السنة، لا. أولا تثبت هل السنة دي صحيحة ولا لا، هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلماء تكلموا في الحديث وضعفوه، فيجي ينبه الناس يقول لهم احنا هنصلي ثلاث ركعات سردا او بسلام من واحد او كذا، او ساعات يحصل تشويش على الناس والاخ ولا يذكر ولا بتاع والناس تفضل تسبح او كذا. وان كان الامر يعني بدا ينتشر وسط الناس، لكن احب ان اقول الافضل والسنه الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل بين الركعتين والركعه، فيصلي ثلاث ركعات بسلامين. لو صلى بسلام واحد نقول صلاة صحيحة وتجوز، ولكن السنة هي التي ذكرنا والله تعالى أعلى وأعلم.
نحن عندنا سيدنا في حديث عائشة قالت كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات تشهد واحد لا تسأل عن حزنه وطره ثم أربع ركعات ثم ثلاث.
هو أولا ما قالتش بتشهد واحد عشان دي فيها خلاف طويل. هي قال صلى أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأن في أصلا خلاف الجمهور بيقولوا أن الأربعة دول مش أربعة، الأربعة دول مثنى مثنى، اللي قالوا صلى صلاة الليل مثنى مثنى. أبو حنيفة هو اللي أخذ بس بظهر الحديث ده وقال أنه يجوز إنسان يصلي أربع ركعات متصلة. فإحنا بنقول أن عشان بس إيه ما تذكرش إن دي لفظة نبوية، ما لو لفظة نبوية اللي هو لم يتشاهد إلى فجر الصلاة أو بتشاهد واحد دي ما كانش هيبقى في خلاف بين العلماء في الحديث ده. ففي الحديث ده برضو عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن صلى الله عليه وسلم صلى الثلاث سردا. إذن مسألة الوتر بالثلاث هو فيها ثلاث صور عند أهل العلم. الصورة التي وردت فيها السنة هي صورة واحدة فقط. احنا عندنا في صورة جاءت بها السنة، وصورة نهت عنها السنة، وصورة سكتت عنها السنة. دي صور، ثلاث صور للوتر، الوتر بثلاث. فالصورة التي جاءت بها السنة كما في حديث ابن عمر الفصل بين الركعتين وركعة، ثلاث ركعات بتسليمين بسلامين. الصورة التي نهت عنها السنة ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يصلي الإنسان الوتر الثلاث كصلاة المغرب، لا تشبهوا بصلاة المغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب. يبقى هنا إذن مع أن في يعني من العجيب أن الإمام أبو حنيفة أخذ بالصورة دي، يعني صورة الوتر المعتمدة عند الإمام أبو حنيفة هي الصورة دي فقط. أبو حنيفة ولا بيقول بأقل ولا بأزيد، هي ثلاث ركعات والثلاثة بسلام واحد وبتشهدين اللي هي كصفة المغرب. وفي الحقيقة ده مصادم للحديث، الحديث في كراهة للصورة، مكروه قال أهل العلم من الجمهور أن صورة الإنسان يصلي صلاة المغرب بتشهدين، صلاة الوتر بتشهدين كصلاة المغرب، هذه صورة مكروهة لقول صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب. فهنا في نهي، في كراهة. الإمام حنيفة اعتمد الصورة دي وأخذها ليه؟ بيستدل بأثر عن أبي العالية، ولكن الأثر فيه نظر يعني في هذه الصورة. فلذلك احنا بنقول ان الصورة الواردة في السنة هي الفصل ثلاث ركعات بسلامين. الصورة التي نهت عنها السنة وهي مكروهة عند أهل العلم هي التشبه بصلاة المغرب. أما الصورة التي سكتت عنها السنة اللي هي بسلام واحد سردا، دي سكتت عنها السنة ولكن استحبها العلماء أو جوزوها كالحنابلة والشافعية قياسا على صلاة الوتر بخمس ركعات. فهنا الأقرب أن الإنسان يلتزم السنة، السنة هي ثلاث ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، دي السنة. لو صلى سردا أنا أقول جائز قياسا على الخمس، وإن كان الحديث فيها لا يصح. أما أن هو يتشبه صلاة المغرب ويأخذ بقول أبي حنيفة فهذا مكروه، هذا مكروه. ولو صلىها هنقول الصلاة صحيحة ولكن تكره.
زي ما بسرعة الثلاثة بس.
على الثلاثة.
أما الخمسة.
الخمسة هنيجي بقى نتكلم عنها. الخمسة والسبعة والتسعة لها يعني صفات متعددة جاءت بها السنة. يعني الخمسة السنة فيها جاءت سردا فقط. السابعة جاء فيها سنتان، فيها حديثان وروايتان. الرواية الأولى سردا زيها زي الخامسة، والرواية الثانية أن هو يجلس في السادسة بتشهد ثم لا يسلم إلا في السابعة. يبقى هنا تشهدان وإيه وسلام واحد، ده فين؟ في السابعة. التاسعة لم يأتي فيها إلا حديث واحد اللي هو الصورة الثانية من السابعة، اللي هو تشهدان، تشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة. واضح كده يا إخواني؟ وإحنا صار عندنا صور كثيرة للوتر. الصورة الأولى صورة الوتر بركعة واحدة، ودي لا إشكال فيها، ودي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة لم يأخذ بالوتر بركعة واحدة، وده يعني مخالف لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. ثم الصورة الثانية هي ثلاث ركعات، وثلاث ركعات قلنا المستحب فيها الفصل بين بعد ركعتين يسلم ثم بعد ركعة ويسلم مرة أخرى. أما الصورة المسكوت عنها فهو أن يصلي ثلاث ركعات سردا، وهذه نقول مسكوت عنها قياسا على الخامسة فتجوز. أما الصورة المكروهة والمنهي عنها هي أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين وبسلام واحد، يعني مثل صلاة المغرب. هذه ورد فيها النهي والحديث صحيح خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. كده بنتهينا من الركعة والثلاث ركعات. الخمس ركعات ورد فيها حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسردهن، لا يسلم إلا في الركعة الأخيرة. يعني في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. والحديث الصحيح مسلم. يبقى هنا الخمس سردا، أما السبع فقلنا أتت فيها الصورتين، الصورة الأولى سردا ولا يجلس، لا يتشهد إلا في السبعة ولا يسلم إلا في السبعة. والصورة الثانية وفي حديث عائشة أيضا قالت أوتر صلى الله عليه وسلم بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. واضح يا أخواني؟ يبقى لم يجلس إلا في السادسة، يعني جلوس التشهد تقصد، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. يبقى هنا عندنا السبع ركعات هي لها صورتان وصفتان، الصورة الأولى سردا، الصورة الثانية تشهدان، تشهد في السادسة وتشهد في السابعة مع التسليم أو السلام في الركعة السابعة. ده في الصورة اللي هي بسبع ركعات. أما تسع ركعات فلم يرد فيها إلا صورة واحدة وصفة واحدة، وقول عائشة رضي الله عنها قالت ويصلي تسع ركعات، حديث صحيح مسلم، لا يجلس فيها إلا في الثامنة. وهنا يجلس فين؟ في الثامنة. قالت فيذكر الله ويحمده ويدعوه. لا، هو ده التشهد، هو التشهد عبارة عن إيه؟ ذكر لله وحمد. هنا في فائدة مهمة جدا، زيادة إيه؟ قالت ويدعوه. فيجوز للإنسان إن هو في التشهد الأوسط سواء صلاة سنة أو صلاة فريضة إن هو يدعو. بس طبعا إحنا بنقول لو كان المصلي إماما يراعي حال المأمومين، لا يطيل في التشهد الأوسط أو التشهد الأول، بل يخفف فيه. العلماء كانوا التطويل في هذا التشهد، ولكن هنا دي سنة مستحبة، أنت لو ترك لك الإمام فرصة تدعو، أو لو أنت بتصلي منفردا ففي الحالة دي ممكن أنت تتشهد التشهد الأوسط كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تدعو إن استطعت وإن أحببت. قالت ثم ينهض ولا يسلم، يبقى بعد الثامنة، بعد ما يجلس في الثامنة قالت ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، إذا التشهد لخير، ثم يسلم تسليما يسمعناه. واضح الكلام يا اخواني؟ يبقى هنا الصورة، لا هي صورة واحدة، التاسعة او الوتر بتسع ركعات ليس له الا صورة واحدة، اللي هي صورة ايه؟ التشهدان، تشهد في الثامنة وفي التاسعة وتسليم واحد في التاسعة. لو انسان صلاهم سردا هنقول لم يأتي فيها نص، ولكن قياسا على الخامسة تصح، ولكن احنا نقول السنة، هنتكلم دلوقتي على المستحب، السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع بقى للكلام بتاعنا.
يعني شو سيدنا الخمسة برا بتشهد واحد، السبعة فيها صورتين،
انت محتاج ان انت تحفظهم عشان لو في حاجة مش مفهومة نتكلم فيها، لكن في شيء ما هو انت عايز تحفظها ممكن طريقة سهلة. احنا الاولى الواحدة فيهاش فيها اشكال، الثلاث فيها ثلاث صور، صورة مستحبة، صورة مسكوت عنها، وصورة منهي عنها مكروهة، نقولش سبحان الله. هيبقى عندنا دلوقتي في خمسة وسبعة وتسعة. واضح يا اخواني؟
نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.